بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى بجامع الخندق بالمدينة النبوية، ابتداء من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله، الدرس الأول، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. حياكم الله جميعا في هذا اليوم وفي هذا المسجد المبارك، نلتقي لمدارسة كتاب من كتب العلم القيمة والنافعة. وبادئ ذي بدء، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لفرع وزارة الشؤون الإسلامية على إتاحة هذه الفرصة لإقامة هذه الدروس العلمية والمحاضرات النافعة، والتي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. لا ريب أن الكتاب الذي أعلن عن النظر فيه وقراءته وتدارسه خلال هذه الدورة العلمية هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الكلم الطيب. والعلماء قد درجوا كابرا عن كابر في مناهجهم في التصنيف والتعليف، أنهم يصنفون العلم، وقد تفننوا في تصنيف العلم، فكانوا يكتبون العلم المسانيد والمصنفات والجوامع. ومن تفننهم في التصنيف هو التصنيف على الأبواب الخاصة، التصنيف على الأبواب الخاصة، أن يعمد العالم إلى باب من أبواب العلم فيصنف فيه مصنفاً يستوعب مسائله، ويستوعب كذلك كل ما يتعلق به من نصوص شرعية واردة في الكتاب والسنة، ويدعم ذلك أيضا بذكر أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن الأئمة المتبوعين وغيرهم. ومن المصنفات في أبواب العلم، في الأبواب الخاصة، من المصنفات في الأبواب الخاصة المصنفات أو التصانيف في كتب الأدعية والأذكار، في كتب الأدعية والأذكار. ونحن قبل أن ندلف للنظر في كتابنا هذا نقدم مقدمة يجدر أن نمر عليها وأن تكون نصب أعيننا، حتى نعرف مسالك أهل العلم في التصنيف، ومن ثم كيفية الاستفادة من هذه المصنفات بأقصر طريق وبأيسره وأحسنه. فالعلماء كما قلنا ألفوا منذ قديما وفي وقت مبكر في كتب الدعاء والذكر، فنجد أن هذا النوع من أنواع التصنيف قد حصل مبكرا في القرن الثاني الهجري، في القرن الثاني الهجري وبالتحديد في نهايته. فنجد أن الإمام الضبي محمد بن الفضيل الضبي المتوفى سنة 95 و100 من الهجرة صنف كتابا وجزءا وأسماه الترغيب في الدعاء، وهو مطبوع، الترغيب في الدعاء، وله طبعتان، أفضلها طبعة مكتبة الرشد بتحقيق الدكتور عبد العزيز البعيني، وهو جزء لطيف يروي فيه بأسانيده، وهو متقدم من علماء القرن الثاني الهجري. ثم تبعه جماعة من أهل العلم في القرن الثالث الهجري والرابع إلى زماننا هذا، تتابع العلماء في التصنيف في هذه أو في كتب الدعوات والأذكار. تبعه الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا، له كتاب الدعاء وهو متوفى سنة 281 من الهجرة، وله كتاب آخر سماه مجابو الدعاء. أما كتاب الدعاء فلا يزال في عداد المفقود حتى الآن، وقد نقل عنه بعض العلماء نقولا، نقل عنه الإمام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، ونقل عنه غيره. وله كتاب مطبوع اسمه مجابو الدعاء وهو جميل، يذكر فيه قصصا عن السلف في من استجاب الله عز وجل أدعيته وما حصل لهم من شدة وكيف فرج الله عنه، وهو جزء لطيف مطبوع. وألف كذلك الإمام أبو جعفر أو أبو بكر محمد جعفر بن محمد الفريابي المتوفى سنة 301 من الهجرة، له كتاب أيضا الأذكار ولم يطبع حتى الآن، ولعله في عداد الكتب المفقودة، وقد نقل عنه ابن القيم وغيره. وألف كذلك أبو موسى المديني، له كتاب في الأدعية والأذكار. وكذلك أيضا الإمام النسائي صاحب السنن المتوفى 300 من الهجرة، له كتاب عمل اليوم والليلة وهو ضمن سننه الكبرى وقد أفرد، وهو من رواية تلميذه أبو بكر بن السني، وتلميذه أبو بكر بن السني له كتاب أيضا بهذا الاسم عمل اليوم والليلة. والإمام الطبراني أبو القاسم له كتاب المتوفى سنة 360 من الهجرة، له كتاب الدعاء وهو أكبر الكتب في الدعاء، وهو من أكبر كتب الأدعية، مطبوع في 3 مجلدات كبار، وهو كتاب كبير حافظ. وكذلك الإمام البيهقي له كتاب الدعوات الكبير وهو كتاب قيم ونافع. الإمام أبو بكر البيهقي المتوفى سنة 58 و400 من الهجرة له كتاب الدعوات الكبير. وهكذا نجد الكتب كثيرة في الأدعية، حتى جاء الإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا رحمه الله فألف كتابه العجاب الأذكار، كتاب الأذكار، وهو كتاب درة في الكتب المتقدمة، فقد جمع فيه فأوعى، وكما يقال كل الصيد في جوف الفرع، كتاب نافع ماتع، حتى قيل فيه لما صنفه الإمام النووي حتى قيل بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار، فهو كتاب نافع. واعتنى العلماء بعده بهذا الكتاب شرحا واختصارا وتهذيبا، فهو كتاب نافع جامع، كتاب الأذكار للإمام النووي، وقد طبع عدة طبعات، ولعل من أفضل طبعاته طبعة دار بن كثير التي حققها محيي الدين مستو ومعه آخر، وطبع قديما بتحفيظ الشيخ عبد القادر أرناؤوط، وطبع طبعات أخرى غير ذلك، وقد شرحه العلامة ابن علان المكي شرحا حافلا، شرحه شرحا حافلا كبيرا في كتاب سماه الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، وهو مطبوع، وكل طبعاته سقيمة حتى الآن، لم يطبع طبعة علمية جيدة، ولعل الطبعة القديمة هي أكثر الإحالات عليها، الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية، وهو أوسع كتاب في شرح الأذكار، إلا أنه نهج فيه أو شانه بمذهبه الأشعري وشيء من التصوف بثه خلال شرحه، وإلا فإن شرحه من حيث اللغة ومن حيث الفوائد مليء، لكن ينتبه أنه قد زل فيه من حيث العقيدة، وذكر فيه شيئا من هرطقة الصوفية، وينتبه إلى ذلك. وهناك أيضا كتب أخرى، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وصلنا الآن إلى كتابنا الكلم الطيب، أراد أن يختصر ويلخص ما في كتاب الأذكار للنووي، فنظر في الكتاب وأخرج لنا مصنفه البديع الكلم الطيب، فعامة ما في الكلم الطيب مأخوذ بنصه من كتاب الأذكار للإمام النووي، وإن كان هناك تصرف يسير كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وكما من يقارن بين الكتابين يجد ذلك، فهو لخصه على الوظائف والأحوال التي يحتاجها المسلم في أذكاره اليومية في اليوم والليلة، وهذا التلخيص جدير بك يا طالب العلم أن تعنى به وأن تدرسه، هذا إلا إن لم تستطع أن تحفظه، ينبغي حفظه لأنه تضمن أذكارا عظيمة، وجل ما في كتب الأذكار موجود في هذا المختصر، وعدد الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حسب طبعة الشيخ الألباني 256 حديثا، 256 حديثا، وكلها صحيحة إلا 40 كما قال الشيخ الألباني، الضعيف فيها 40 حديثا، وهو عدد يسير بالنسبة لهذا العدد الكبير. قال وفيه الكتاب 40 حديثا ضعيفا وبعضها شديد الضعف، وسيأتي الإشارة إلى ذلك حينما نمر على الكتاب مرورا سريعا. وأنا بين يدي شرح هذا الكتاب نظرت فيه، فرأيت إن أخذنا في شرحه شرحا يتعلق بشرح المتون والألفاظ، وكذلك النظر في الأسانيد والحكم عليها ومناقشة ما يقوله العلماء فيها، أن هذا سيطول ولا يكفينا الوقت، والدورة كلها مدتها أسبوع، فما لا يترك جله لا يدرك كله لا يترك جله كما قيل، ولذلك تعين الأمر الثاني، وهو أن ننظر في الكتاب ونمر على أبوابه كلها إن شاء الله، مع التعليق اليسير والإشارة إلى الفوائد وبعض النكت المهمة في ذلك حتى نختم الكتاب، وإن شاء الله إن ختمنا الكتاب نجد أن في هذا خيرا كثيرا. وأنصح جميع من حضر أن يشرع من اليوم في بداية حفظ أحاديث هذا الكتاب، لأنه وفقك الله أن تقتني أولا هذا الكتاب، ثم ثانيا أن تحضر درسا في شرحه، فلا تفرط في الثالث وهو حفظه حتى يبقى، خاصة أن هذه الأحاديث هي معك في يومك وليلك، فينبغي أن تكون ديدنا لك. هذه توطئة بالنسبة لكتب الأدعية والأذكار، وقد ذكرنا عدد الأحاديث التي ساقها الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه، وأما الأبواب التي ذكرها فهي 67 فصلا، وفيها أبواب، وكما قلنا انتقاها من كتاب الأذكار. بقي أن ننبه أن كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم ليس هو شرحا لهذا الكتاب، أن بعض الناس يظن أن كتاب الوابل الصيب شرح لكتاب الكلم الطيب، لا، هو كتاب آخر مستقل، لكن ابن القيم رحمه الله استفاد من شيخه فقسم كتابه إلى 3 فصول أو 4، لست متأكدا الآن. الفصل الأخير جعله فصل في الوظائف اليومية، الأذكار التي يقوله، ثم أخذ كتاب شيخي بكامله، لكنه زاد فيه وحذف منه أشياء وأورده في كتابه الوابل الصيب. والوابل الصيب بناه الإمام ابن القيم في سؤال طلب منه بعض الناس أن يشرح حديث الحارث الأشعري الذي خرجه الإمام أحمد وغيره رضي الله عنه، قال قال رسول الله إن الله أمر نبيه زكريا بخمس كلمات، ثم ذكر من هذه الخمس الكلمات وأمرهم بذكر الله، فأفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث وبيان معانيه، وهذا شرح لحديث في غير مظنته. أحيانا بعض شروح الأحاديث تجدها في مظانها في كتب الشروح، لكن بعضها تجدها في غير مظانه، فهنا شرح حديث الحارث وتوسع فيه وأخذ تقريبا يعني صفحات عديدة جدا أطال فيه، ثم بعد ذلك عقد فصلا وذكر ما في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. وكتاب الوابل الصيب هو من أنفع الكتب الأذكار المتوسطة، خاصة أنه عقد بابا كما يأتي معنا في فضيلة الذكر والأذكار، وأطنب في هذا أيما أطناب، ولا تجد هذا الكلام عن فضل الذكر والأذكار عند غيره أطال. قال وإن في فضل الأذكار أو في فضل ذكر الله أكثر من 100 فائدة، ثم ساق 73 فائدة متتابعة، ثم ذكر 74 بعد ذلك في ثنايا حديثه، فهو كتاب ماتع نافع، لكن لا علاقة له بكتاب شيخ الإسلام، وليس شرحا له، إنما كما ذكرنا هو استفاد من كتاب شيخه في الفصل الأخير من كتابه. وكتاب الكلم الطيب تأليف شيخ الإسلام الإمام الكبير العالم مجدد القرن الثامن الهجري أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، توفى سنة 728 من الهجرة. ألف هذا المختصر، وهذا المختصر قد شرح ولله الحمد، شرحه العلامة بدر الدين العيني المتوفى سنة 855 من الهجرة، شرحه في شرح يعني شرحه شرحا نافعا، وهو شرح بالقول، شرح بالقول، شرحه في كتاب سماه العلم الهيب في شرح الكلم الطيب، العلم الهيب في شرح الكلم الطيب في مجلد مطبوع، طبعته مكتبة الرشد وله طبعة أخرى، وهو شرح بالقول، لأن شروح الحديث أنواع، هذه استطرادة يسيرة من أنواع شروح الحديث الشرح بالقول، يعني يأتي إلى كل ما في كلام المؤلف ثم يشرحه ويقدم بين الشرح قوله ثم يشرح، قوله ثم يشرح. والشرح مفيد وفيه فوائد ونفائس، فننصح بالرجوع إليه، وإن كان فيه بعض المآخذ العقدية وبعض الأمور الصوفية كذلك، وهذا مما يعاب على كثير من الشروح خاصة المتأخرة. نقدم قبل أن نبدأ بالقراءة في الكتاب، نقدم، هل يوجد أحد يقرأ؟ يقارئ عندنا هنا. نقدم أولا مقدمة في بيان فضل الدعاء والذكر، لأنك لن تقدم على شيء وتحرص عليه حتى يتضح لك فضله وميزته ومكانه. ولا ريب أن الدعاء والذكر من أفضل العبادات، وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة في فضل الدعاء والذكر، وقد رغب الله عز وجل عباده أن يلجوا إليه ويسألوه ويتضرعوا بين يديه، فإنه يحب السائلين ويجيب دعاءهم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وغير ذلك من الآيات الكثيرة في فضل الدعاء. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وادعوه. فأمر بالدعاء وحث عليه ورغب فيه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح. وجاء في الحديث الآخر أيضا: ليس شيء، أخرجه الترمذي وحسنه، أكرم على الله من الدعاء. وجاء في حديث آخر أيضا: الدعاء أفضل العبادة، الدعاء أفضل العبادة، بل جاء التحذير من عدم أو من ترك دعاء الله وسؤاله، وأن هذا من فعل ذلك يدخل فيما يغضب الله عز وجل عليه. فقد أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد من طريق أبي صالح الفوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وجاء في الحديث الآخر أيضا ما يؤيده، أخرجه الطبراني من حديث في الأوسط من حديث أبي هريرة: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وهذا حديث قال عنه المنذري إسناده قوي وصححه الشيخ الألباني. ولذلك قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فينبغي للمسلم، والنصوص كثيرة في هذا لو ذكرناها طال الوقت، أن يحرص على الدعاء ويكون حريصا عليه، ويكثر من سؤال ربه، يكثر من سؤال ربه، لأن الله تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم، من المطاعم والمشارب كما يسألونه الهداية والمغفرة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته، يسأله حاجته كلها، ليسأل رب أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. يسأل ويلجأ إلى الله، وهذا هو حال المؤمن، فإنه يتسلح بسلاح الدعاء. وأنت يا عبد الله تحيط بك المخاطر والشرور، وأعظم شر يحيط بك ويلازمك الشيطان، فعليك أن تتحصن منه بالدعاء وذكر الله عز وجل. فمتى ما كنت ذاكرا لله متضرعا بين يديه تسأله وتلجأ إليه، فإنك في حرز وفي حماية وفي وقاية من شر الشيطان وكيده ونزغه. وأما إن كان الإنسان غافلا معرضا لا يذكر الله إلا قليلا، كما هو حال المنافقين عياذا بالله، الله وصفهم ماذا؟ قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا يتلاعب به الشيطان ويغويه ويرديه في المعاصي والبدع وجميع الشرور عياذا بالله. فالذكر شأنه عظيم. ولذلك سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح: متى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا؟ قال: الذي يذكر الله في الصباح والمساء، ويلازم ذكر الله في الأذكار الثابتة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أوقاتها التي جاءت النصوص بها، فهو حينئذ من الذاكرين الله كثيرا. كثيرا والذاكرات. وليكن لك ذكر الله لك وقت، هذا الوقت في ذكر الله لا تفرط فيه ولا تتساهل في تفريط، لأنه هذا فيه غدوة، لا هذا فيه قوت لك وحماية لك وجلاء لما في صدرك من الغموم والهموم، وعون لك من الله في تيسير أمورك وانفراج همومك، فلا تفرط فيه ولا تكن من الخاسرين. إذن ينبغي العناية بالدعاء. نذكر أمرا لا بد منه ونحن حديثنا عن الدعاء، نذكر بعض القواعد المهمة في شأن الأدعية التي ينبغي مراعاتها. من القواعد المهمة في الأدعية والأذكار الإخلاص في الدعاء والذكر، الإخلاص، لأن الأدعية والأذكار عبادة لله تبارك وتعالى، والعبادة يشترط لها الإخلاص، أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي حديث عبد الله بن عباس المشهور، وصية النبي عليه الصلاة والسلام له ورضي الله عنهما، قال له: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله. يتوجه بدعائه وذكري لله، فلا يسأل مخلوقا ولا يتقرب لغير الله عز وجل، فسؤاله ودعاؤه لله، فالإخلاص شأنه عظيم وأمره جليل، فينبغي أن يتوجه بسؤاله وعبادته لله وحده لا شريك له. والقاعدة الثانية التأسي والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في الأدعية والأذكار، أن يكون الداعي والذاكر لله متأسياً ومتابعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره. ويقول لنا الوقت انتهى ونحن لم نشرع بعض، يعني لكن سنكمل هذه القواعد إن شاء الله، وهي مهمة جداً وعددها 10 غداً بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدي والرشاد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، ونسأل الله أن يرفع عن المسلمين وعن الأمة عاجلا غير آجل هذا الوباء، أن يرفعه عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يحمينا ويقينا من كل سوء ومكروه، ولعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤال ولا ما في؟ ما العين؟ يقول لي الوقت مش صح. هل هناك سؤال؟ في سؤال؟ من عنده سؤال يتفضل. الأذان أدى الأمر، أنا أردت استمر إلى قبل، ها؟ قاعد أشل، قاعد أشل. هل هناك سؤال يتعلق بالأذكار والأدعية؟ من عنده سؤال يتفضل. وبالنسبة لكتب الأذكار، الكتب ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، كتاب الكلمة الطيب كتاب جيد، وكتاب الوابل الصيب كتاب متوسط، وكتاب الأذكار للإمام النووي كتاب مطول قليلا. وهناك كتب أخرى مثل كتاب الحصن الحصين لابن الجزري، وقد رتبه على وظائف اليوم والليلة، وكتاب بديع، واختصره في كتاب سماه عدة الحصن الحصين، عدة الحصن الحصين، وقد شرحه شرحا قيما الإمام الشوكاني، شرحه كتاب عدة الحصن الحصين في شرح جميل وبديع ومطبوع في مجلد سماه تحفة الذاكرين في شرح عدة الحصن الحصين وهو مطبوع. وهناك كتب أخرى أيضا لبعض المعاصرين وهي كثيرة. يسأل سائل يقول: ما هي طريقة الاستفادة من كتب الأذكار؟ طريقة الاستفادة من كتب الأذكار يعني النظر فيها وفي شرحها وتعلم معانيها ومعرفة أوقاتها ومعرفة القواعد المتعلقة بالأذكار. كذلك يعني سيأتي معنا أن هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، فينبغي مراعاة ذلك. في الذكر المطلق يقال كما هو، والمقيد كما هو. تبقى هناك إشكال أن بعض الناس يأتي لهذه الأذكار، سنفصل هذا في قاعدة من القواعد، سيأتي تفصيل هذا بالأمثلة إن شاء الله. فالاستفادة من كتب الأذكار أن ينظر فيها وفي مناهج مؤلفيها، ما هو ترتيب، ما هو منهج المؤلف في ترتيب كتابه، بناه على ماذا، لأن كل مؤلف له طريقة في تصنيف كتابه، إما أن يكون مختصر لما قبله، أو يكون مهذب كذلك، أو يكون شارح، أو يكون أتى بتقديم وتأخير، أو بترتيب معين، أو باختراع معين في كتابه يفيد القارئ. فهذا يختلف باختلاف الكتب المصنفة في الأدعية والأذكار. نعم. يقول: ما هو تعريف الذكر؟ جيد. تعريف الذكر: الذكر هو ضد النسيان، الذكر هو ضد النسيان. والذكر يطلق عليه بمعنى الصيت والثناء الحسن، والمقصود بالذكر هو ثناء العبد على خالقه، ثناء العبد على خالقه، والإكثار من تبجيله وتعظيمه وتقديسه، فإن الله يحب ذلك. والدعاء، قلنا الدعاء يعني بما أنه ذكر الذكر، تعريف الدعاء: الدعاء لغة بمعنى الطلب والنداء، طلب والنداء. واصطلاحا عرفه العلماء بتعريفات عدة: أن يطلب العبد ربه ويسأله في دفع ضر وجلب نفع، في دفع ضر وجلب نفع. يقول هنا: ما حكم الدعاء بأدعية التي وردت في الأحاديث الضعيفة؟ سيأتي الكلام على هذا، سيأتي الكلام على هذا، الأدعية التي وردت في الأحاديث الضعيفة هل يدعى بها أم لا، سيأتي معنا حينما نتكلم على القواعد الواردة في الأذكار ننبه على هذا. نعم. والأحاديث الضعيفة ترخص العلماء فيها، سيأتي في باب الأذكار والفضائل والرقائق ترخصوا فيها، ولكن هذا الترخص مقيد بشروط سنشير إليها إن شاء الله في الدرس القادم. ونجد أن بعض العلماء قد شدد في رواية الحديث، فكان لا يرى رواية الأحاديث الضعيفة مطلقا. وروي هذا عن ابن مبارك حتى أنه قال إن في صحيح الحديث غني عن ضعيفه، والإمام البخاري وغيره، لكننا نرى أن العمل يختلف، فإنه في باب العمل يختلف هذا الأمر. فإذا ما توجيه كلام من هذا؟ توجيه على أن هذا كله في أحاديث الأحكام، لأن البخاري الإمام البخاري من المشددين في هذا، لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا كغيره من بعض أهل العلم، لكننا نرى عمليا أنه أورد بعض الأحاديث الضعيفة في كتبه، كتاب الأدب المفرد أورد بعض الأحاديث الضعيفة، كتاب بر الوالدين أورد بعض الأحاديث الضعيفة، كتاب خلق أفعال العباد أورد بعض الأحاديث الضعيفة. فما الجواب؟ الجواب أنهم يتساهلون في باب المناقب والفضائل، يتساهلون، ولكن هذا التساهل مقيد بشرط سنشير إليه إن شاء الله حينما نتحدث عن قواعد العلماء في العمل بالحديث الضعيف. يقول هنا: ذكرتم أن من أنواع شروحات الحديث الشرح بالقول، فما هي الأنواع الأخرى؟ الأنواع الأخرى تحتاج دراسة، وهو ما يتعلق بعلم شرح الحديث، وقد ألفت فيه كتابا وتوسعت في بيان أنواع هذه الشروح. الشروح تتنوع، منها الشرح الموضوعي، ومنها الشرح كذلك الممزوج، ومنها كذلك الشرح المدرسي، ومنها الشرح المقاصدي. فهي أنواع، فكل نوع استعمله العلماء. الشرح الموضوعي أن يأخذ موضوعا من الموضوعات ويشرح، وعندنا الشرح ما يسمى الشرح التحليلي، أيضا أن يأتي إلى حديث فيشرح شرحا وافيا ويحلل ما فيه من ألفاظ ومتون، وكذلك من يأخذه رواية ودراية، ولا يدع شاردة ولا واردة تتعلق بهذا الحديث إلا أوردها. فهذه أنواع الشرح، أنواع الشرح هذه: الشرح بالقول، والشرح الممزوج، والشرح الموضوعي، والشرح التحليلي. الشرح الموضوعي استعمله العلماء كثيرا كما قلنا، وهو شرح يعني اعتمده مثل ابن الملقي النجد هذا في كتبه، والعراقي كذلك ابن العراقي في طرح التتريب وغيرهما، كذلك الشرح المقاصدي والشرح المدرسي. هذه أنواع، تقريبا أنواع الشروح. نعم. وننبه كما قلنا، كتب الشروح أغلبها يعني لا تخلو من مخالفات عقدية، فكن على حذر. اللهم بعض كتب الشروح السلفية وهي قليلة، هذا يسأل يقول: أحسن الله إليكم، بعد صلاة الفجر ما هو الأفضل للذي يريد الحفظ أو مراجعة القرآن؟ هل يبدأ بالقرآن أو يقرأ الأذكار أولا؟ لأني سمعت أن قراءة القرآن هنا أفضل. هذا تزاحم الفضيلة، أحيانا تأتي تزاحم الفضيلة في العمل. الأفضل أن يواظب على أذكار الصباح والمساء ولا يتعارض مع الفضيلة الأخرى، ثم يشرح بعد ذلك في قراءة حزبه من القرآن ومراجعة حفظه. وسنشير إلى هذا في قاعدة عندنا أيضا تشير إلى هذا بإذن تعالى. يقول: أي كتب تعتني بجانب اللغة في شرح كتب الأذكار؟ كثيرا، يعني كتب الخطابي تجده له كتاب شأن الدعاء اعتنى فيه في جانب اللغة، يأتي غالبا لبعض المفردات ويتوسع في شرحه، خاصة ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، كتاب شأن الدعاء وهو مطبوع للإمام الخطابي. كذلك كتاب ابن علان الفتوحات الربانية كذلك أيضا، كذلك غيره من كتب الشروح الأخرى. نعم. نكتفي بهذا القدر
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.